بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير شيخ.
أيها الأخوة وأيها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة آداب المجالس. فضيلة الشيخ، نستكمل في هذه الحلقة بعض تلك الآداب، لكن قبل ذلك استميحك عذرا في تذكير السادة المستمعين بأرقام التواصل. يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668. فضلة الشيخ، الكلمة إليكم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعين الأفاضل، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني ما جهلت، ويذكرني ما نسيت، وأن يفتح علي ما لا أعلم، وأسأله سبحانه لكم حسن الاستماع والفهم والعمل، وخير ما قضيت فيه الأوقات والأعمار طلب العلم الشرعي ومجالس العلم والطاعة والتعبد لله سبحانه وتعالى. تلك الأوقات التي تقضى في طاعة الله وفي عبادة الله، والعلم عبادة، هي الأوقات التي لا يتحسر عليها العبد يوم القيامة، هي الأوقات التي يفرح بها رآها في صحيفة أعماله. وكنت وقد بدأت معكم سلسلة من الآداب، ومنها آداب المجلس أو المجالس، وهو آخر مجلس في آداب المجالس في هذا اليوم إن شاء الله. ومن الآداب التي ينبغي أن يراعيها أهل المجلس أن يجتنبوا النجوى التي تحزن الطرف الذي لا يسمع ما يقال. اللهم إلا إذا كان الأمر فيه خصوصية بين اثنين، يستأذن حينئذ من الطرف الثالث أو الموجودين ليتناجى اثنان دون أن يسمعهما أحد. وإلا فالأصل لا يتناجى اثنان في مجلس دون الثالث. وكذلك لو زادوا، كان يكونوا 7 أو 5 أو 6، يتناجى 5 ويتركون السادس، أو يتحدثوا 6 ويتركون السابع، كل ذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم 3 فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك يحزنه. والعلة في المنع حتى لا يبقى الذي هو خارج طرف الحديث والمناجاة بلا مؤانسة وبلا حديث، ومن ثم يمتلئ قلبه غيظا على الذين معه، أو يشعر أنه منبوذ، أو يشعر أنه غير مرغوب فيه ومرحب فيه، حينئذ يؤدي إلى التباغض والهجر. والحديث إن كان نص على ثلاثة إذا كنتم ثلاثة، لكن لا يعني أنه إذا كان خمسة تحدثوا وتركوا السادس يجوز، لا، إنما الحديث ضرب لنا مثلا لبيان الحكم ولم يرد التقييد.
صحيح.
لأن العلة واحدة وهي إدخال الحزن والهم والتباغض إلى القلوب، فمتى ما أدى ذلك إلى نفس الحكم ووجدت نفس العلة إذن وصلنا إلى نفس الحكم. وعليه لا يتناجى جماعة اثنان فيتركون الثالث، ثلاثة أو يتركون الرابع، بل يشركونه معهم في حديثهم، إلا إذا كان هناك خصوصية في الأمر يستأذن منه، والأفضل يترك الحديث إلى أن يذهب هذا الشخص أو أن يلتقي أولئك الأشخاص في مكان آخر يتحدثون ما بينهم من خصوصية في حديث لا يريدون لطرف ثالث أن يسمعه. وهذا أدب مهم جدا من أداب الشرعية، راعى الشرع ذلك لئلا يتباغض الناس ويتقاطعوا ويتدابروا ويتهاجروا. وهذا جميل جدا ومعنى عظيم من معاني مراعاة الصلة بين الناس والأخوة والمحبة.
صحيح.
الأدب الثاني في هذا اللقاء عدم محاولة تسمع أو سماع حديث الآخرين دون إذنهم، فلا يحاول الإنسان أن يسمع حديث آخر إن كان بين اثنين حديث فيحاول أن يتسمع ويحاول أن ينصت، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. فلا ينبغي للمسلم أن يحاول التنصت لسماع حديث بين طرفين أو ثلاثة لا يريدون من أحد أن يستمع. الأدب الثالث البعد عن الجلوس في مجالس تغضب الله عز وجل، كالجلوس في مجلس للغيبة أو النميمة أو القول الفاحش أو ما فيه إفشاء أسرار البيوت أو التحدث بما يكون بين الزوجين. بعض الناس إذا جلس لا يستحي، قد يتحدث بما يجري بينه وبين أهله، وكذلك الثاني والثالث والرابع، يتحول المجلس إلى مجلس سوء ومجلس كشف أسرار الزوجية. لا ينبغي أن تكون المجالس بمثل هذا، أو قذف الناس أو رميهم بالتهم، وهي التهم التي هم بريئون منها، أو البهتان أن يبهت الناس. فمثل هذا ينبغي أن يبعد عن المجالس. القول الفاحش والتباهي بالمعاصي، سافرنا وفعلنا كذا وكذا وكذا من المعاصي، وأفشاء أسرار الناس تحدث فيهم، بل يكون مجلس خير، مجلس ذكر، مجلس طاعة، مجلس فيه ولا مانع من تبادل الآراء أو التحدث في قضايا مهمة يتناقش فيها الناس، يتباحثون مسائل شرعية أو طبية أو غير ذلك اجتماعية، مع البعد عن الغيبة والنميمة والقول الفاحش أو غير ذلك من المحرمات في المجالس. الأدب الرابع في هذا اللقاء أن يحرص الإنسان على ذكر الله في المجلس والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون المجلس حسرة على الجالسين يوم القيامة. فمع الحديث تغتنم الأوقات بذكر الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخلو المجلس من ذلك، ولو أن يذكر أحد الناس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بآية أو بكلمة طيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومعنى ترة أي حسرة وندامة ونقصا وعيبا، يكون مجلسا معيبا عندما يأتي يوم القيامة الإنسان ويحاسب نفسه ويحاسب، يمر عليه الوقت الذي قضاه في الدنيا ويتذكر مثل هذه المجالس التي جلسها ولم يذكر اسم الله، وضاعت إنما في الكلام، حينئذ يشعر بالحسرة والغصة والندم أن فوت مجلسا لم يذكر فيه اسم الله. الأدب الخامس في هذا المجلس: ترك الجدال الذي لا قيمة له ولا فائدة له ولا مغزى منه، خاصة إذا أدى إلى التدابر والبغضاء. ومثل هذا الجدال الذي يغر الصدر وينتهي بالقطيعة بين الناس، ويكون ممن لا علم عنده يجادل بلا علم، أو يعترض بلا علم، أو يتكلم ليجادل فقط. أما الجدل الذي فيه نفع، فيه تباحث، فيه تبادل آراء، فيه إزالة لشبه، أو فيه إثبات لحق، لا مانع منه. وإذا رأى الإنسان رجلا يجادله بلا علم فقط كلام لأنه يريد أن يعاكسه ويجادله ويتحدى، حينئذ ليمسك عن الكلام وليمسك عن الجدل، لأن لابد يفهم الشخصية اللي أمامه، هل تريد الفائدة وهل يتكلم بعلم أم لمجرد الجدل. حينئذ يمسك إن رأى من صاحبه تلك الصفة وهو موعود ببيت في الجنة إن فعل ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أي الجدال، وإن كان محقا. لماذا؟ لأنه إن جادلت من لا علم عنده أو مجرد أو المفلس الذي فقط يريد الجدال، حينئذ لن تصل إلى نتيجة.
صحيح.
وإنما كل ما سيكون هو فقط الصراخ وكثرة الكلام والتهاجر والتباغض، ومن الناس من سيقف مع المجادل ومن الناس من سيقف مع الطرف الثاني.
صحيح.
فتهيج بينهم الشحناء ويحصل بينهم التباغض، والشرع يمنع من ذلك.
نعم.
وهذه بعض الآداب. نعم. الوقت انتهى.
صحيح. نعم. قبل الفاصل
وإذا يسر الله الوقت أكمل بعون الله والله
بإذن الله. إذن مستمعينا الكرام، سوف نتوقف عند هذا الفاصل، وبعده نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا. فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل نتكلم عن جملة من آداب المجالس، لعلنا نستكمل بعض تلك الآداب.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، من جملة آداب المجالس عدم الإكثار من الضحك ورفع الصوت بالضحك والقهقه. لا بأس أن يضحك الإنسان وهو يسمر ويجلس مع أصحابه ويمزح معهم في حدود الشرع، حتى المزاح والضحك له آداب، وتلك آداب مستقلة لعل الله يسر ذكرها في مجالس قادمة.
نعم.
ولكن يحذر الإنسان من الكثرة، كثرة الضحك ورفع الصوت بالقهقه العالية التي يؤذي فيها أهل المجلس وأهل البيت، والإفراط من ذلك ليس بمحمود، إذ له في القلب تأثير سلبي، والقلب الحي ما بقي ذاكرا لله وما بقي خاشعا لله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا من الضحك، لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهنا الشرح الحديث قيد الكثرة، لأن الإنسان يحتاج للضحك ويحتاج للابتسامة ويحتاج للترويح عن النفس، ويحتاج أن يبتسم مع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم للناس وكان يمازحهم، لكن ذلك باعتدال، والمحظور الكثرة التي يموت بعها القلب، بمعنى أن يعيش الإنسان في غفلة حياته وهمه في نكت وضحك ولعب، فإذا ما فجأه الموت وجد نفسه في ضيق وحرج وثقل لسان، لا ينطق معه، لا يستطيع معه أن ينطق الشهادة أو أن يختم حياته بخاتمة طيبة. لذلك القلب الحي هو الذي يؤيد عند الموت وعند المحنة، وهو القلب الذي يثبت ويجد من الله الثبات والقوة عندما تهزه النوائب والمحن، وعندما يكون على فراش الموت، وتلك محنة عظيمة وكبيرة يمر بها الإنسان إلا من رحم الله. وكذلك من الآداب أن الإنسان إذا قام من مجلسه وغاب قليلا ثم عاد أن يعود فهو أحق به، كان يقوم الإنسان جلّمكم الله للحمام فهو أحق بمكانه، وكذلك لو قام ليغسل يديه فهو أحق بمجلسه، وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. فهذا أفضل. ولو تأملتم الحكمة من هذه السنة أو من هذا الأدب الشرعي تجدون أيضا سلامة الصدور، لأن الإنسان قد يكون مرتاحا في مكانه ومن ثم يود أن يعود إليه طالما أن الفاصل قصير دقائق ويعود، فمن ثم يجلس في مكانه، لا يجلس أحد مكانه، هو أحق به، وهذا يؤدي إلى سلامة الصدور والمحبة بين الناس، لأن يعود الإنسان ليجد مكانه شاغرا ينتظره، لم يأخذ أحد أو لم يسطو عليه أحد، فيشعر بالراحة والطمأنينة والمحبة بين الأخوة. كذلك من الآداب في المجلس الإكثار من الاستغفار أثناء المجلس.
نعم.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور. فالإنسان يتوب في المجلس ويستغفر، خاصة أن المجالس قد يكون فيها ما فيها من اللغو أو من الكلام أو زلات اللسان أو اللمم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من زلات اللسان أو الإثم أو المعاصي، مع ذلك كان يستغفر 100 مرة ويتوب في المجلس، فلا شك أن من أمثالنا أولى وأولى.
صحيح.
أن يكثر من التوبة والاستغفار في المجلس لكي لا يكون المجلس مجلس إثم عليه. هذه بعض الآداب. لعل الله يسر البقية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، بارك فيك. إذا فضيلة الشيخ نستقبل هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو عبد الله تفضل.
سؤالين طرد عليك.
تفضل.
سؤال الأول: ما حكم أقول صلى الفجر، صلى الفجر ثم جلس في المصلى حتى ذاق قال الشمس؟
نعم.
ولكن قبل أتعشف سبحان الله يعني راح الحمام ورجع، هل يفاصل ما بين يعني؟
طيب.
والسؤال الثاني بعد أصلي يعني قام الحمد لله يعني الساعة 3:30 بدي أصلي ما شاء، وهو متعود يعني أخر صلاة الوتر إلى آخر الليل. فهو صلي الوتر وأدى الفجر.
صلى وأذن على طول.
أذن على طول، هل يقطع الصلاة ولا يشنو؟
طيب.
جزاك الله.
حياك الله أبو عبد الله. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم شيخ يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعبد الكريم وأحمد المستمعين.
حياك الله.
طال عمرك المخرج سمح لنا بسؤالين فقط.
تفضل لأن الوقت نعم.
نعم، واحد يقسم أمام الناس بفعل شيء ما أو عدم فعل هذا الشيء، لكن نيته عكس ما يقول أثناء القسم. فشو حكم قسم هذا الإنسان وماذا يترتب عليه؟ قبل قليل فضيلة الشيخ الحمادي تكلم عن آداب الجلوس، أنا ياريت بعد يتكلمنا عن آداب تقديم واجب العزاء. استأذن من المخرج السؤال الأخير، ما مقدار أو نوعية زخرفة المساجد؟ نوعية ومقدار زخرفة المساجد، وشكرا لكم.
بارك الله فيك أبو عيدة، حياك الله، بارك الله فيك. طيب شيخنا نجيب على هذه الأسئلة. أبو عبد الله سأل عن الحديث الوارد في من صلى الفجر ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين، يقول إذا احتاج في هذه الأثناء إلى أن يجدد الوضوء فهل هذا يقطع عليه الأجر؟
نعم. الحمد لله. وبعد هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الغداة في جماعة، الغداة يعني صلاة الفجر، ثم قعد يقرأ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو بعد الفجر يجلس في المسجد يقرأ القرآن، يقول أذكار الصلاة، أذكار الصباح، يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يطلب العلم، معه كتاب يتفقه ويقرأ أو يراجع حفظه من القرآن إلى أن تطلع الشمس قدر رمح أو رمحين، لأن أول ما تطلع وقت نهي، فلا بد ينتظرها حتى ترتفع قليلا بما يقادر بما يعادل رمح ورمحين وهو وقت الشروق، ثم يصلي ركعتين، هذا الذي له كأجر حج وعمرة.
نعم.
لكن لو في أثناء الجلوس احتاج أن يذهب إلى الحمام أو انتقض وضوءه أو جاءه ما يشغله من آلام بطن أو غيره فذهب أو احصر، فحينئذ يذهب أجلكم الله يقضي حاجته ويتوضأ ويعود يجلس، وهذا الفاصل يسير لا يضر ولا يقطع هذا المجلس لأنه لضرورة وحاجة والله تعالى.
صحيح. طيب معنا مكالمة الشيخ عمرو تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. عندي سؤال واحد.
تفضل يا عمرو.
الله يخليك. عرفت سؤالي عن المولود بعد 7 يوم بتصبح ذبيحة للمولود الجديد.
نعم.
أنا سؤالي عن هل بحسب من نفس اليوم 7 يوم ولا من اليوم الثاني من المولود؟
نعم.
وتاني حاجة بنفس الموضوع، إنه هل يعني ممكن برضو أصبح في بلدي ووزعها للمساكين ولا لازم أصبح هنا في الإمارات؟
طيب.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا عمر، تسمع الجواب. طيب شيخ أبو عبد الله يسأل يقول من صلى من الليل ما كتب الله له وأخر الوتر كما هي عادته.
صحيح.
فأذن عليه الفجر وهو ما زال يصلي الوتر، فماذا يفعل؟
يكمل الوتر.
أيه؟
حينئذ لأنه لا يزال هناك وقت عن الإقامة، ولأنه دخل في صلاة ولا يخرج منها إلا لمبرر.
صحيح.
مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وها هنا لم تقم الصلاة ومن ثم لا يزال هناك متسع لأن ينتهي من ركعة الوتر ثم يقوم فيصلي راتبة الفجر ويتجه إلى المسجد، فطالما أنه دخل فيها وشرع فيها حينئذ يكملها وتكتب له إن شاء الله قيام ليل. أما إذا أذن ولم يبدأ فيها حينئذ تؤجل إلى ما بعد الصلاة وطلوع الشمس قضاء، الله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. أبو عايدة يسأل يقول الشخص يقسم أمام الناس بأن يفعل أمرا أو لا يفعله وهو في نيته ينوي عكس ما يقسم عليه.
نعم. هنا الضابط في هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك أو يصدقك به صاحبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يوري الإنسان ثم يقسم بخلاف ما يريد، فيظهر للناس أن أقسم على شيء وهو يخفي شيئا، ويزداد الأمر تأكيدا إن كان فيه قطع لحقوق الناس.
صحيح.
أو أخذ لأموالهم، فيقسم حينئذ سيدخل في اليمين الغموس وهي الكاذبة. فإذا أراد الإنسان أن يقسم فليقسم على الصواب الذي يفهمونه، الذي يفهمه الناس، لا الذي يكتمه إذا لم يكن صادقا ولم يكن هناك أي مفسدة عليه. فلا بد إذن هنا من التنبه لهذا. فإذا قال لهم، فإذا قيل له مثلا: أنت فعلت هذا، قال: والله ما فعلت، هو يقصد ما فعلت شيء آخر غير الذي طلب الناس أن يقسموا عليه، فهذا لا يجوز شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضلة الشيخ. الأخ بعيد أيضا سأل عن آداب تقديم واجب العزاء.
يعني هذا موضوع طويل،
أين
ذلك يحتاج وقت، لكن باختصار جدا، أولا أن لا يقع الإنسان في أي بدعة في من بدع العزاء، وثانيا المراد من العزاء المواساة، وهو تقديم التقوية للشخص، لأن العزاء من العزاز، وأرض عزاز أي قوية صلبة، والمراد هنا تقوية الشخص، وليس كل من له ميت يحتاج عزاء. فإذا وجد في الإنسان الحزن والهم حينئذ يقدم له العزاء. ثالثا أن يوصل للإنسان إما في المسجد أو في بيته أو في عمله أو في بالاتصال، يقدم له هذا الواجب ويخفف عليه. ومن الآداب أن يذكر بالقضاء والقدر، أن هذا قدر الله وهذا قضاؤه ولا مفر منه، وأن الموت حق. ومن الآداب أيضا إذا احتاج الإنسان إلى التعزية مرة ثانية يعزيه، لأن الإنسان قد يموت له ميت عزيز عليه جدا، فلا ينسى في يوم يومين وثلاثة ولا في شهر ولا في شهرين، بل ربما يبقى يبكي شهورا. فمثل هذا نكرر معه العزاء، أي نكرر معه الزيارة والجلوس معه ومؤازرته وتذكيره بالله دائما. فمثل هذا إن شاء الله هو أفضل ما يقدم من العزاء، تثبيت الشخص على الطاعة، وأن يثبت الشخص فلا يخرج منه ما يغضب الله عز وجل، وأن يكرر معه العزاء بمعنى التقوية والزيارة إن بقي الشخص فيهم وحزن ولو بعد انتهى هذا الزمن الذي حدته الناس للعزاء.
نعم.
والله تعالى.
فيما يتعلق بالأخ عمر الشيخ سؤاله عن العقيقة: كيف يحسب سابع المولود؟
اليوم الأول من الولادة يحسب إلى ما قبل اليوم الذي ولد فيه. فمثلا لو ولد يوم السبت فالعقيقة يوم الجمعة، فهي اليوم السابع. ولو ولد هكذا مثلا يوم الأحد فالعقيقة تكون يوم السبت، لأن من الأحد إلى السبت القادم سبعة أيام.
صحيح.
ففي السابع لا، ولا يترك اليوم السابع ولا يفوت، لأنه هو اللي وردت فيه الأحاديث الصحيحة: كل غلام أو كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، أي في اليوم السابع.
نعم.
تذبح عنه ويسمى، فاليوم السابع هو اللي ثابت فيه الأحاديث الصحيحة.
صحيح.
وكما بينته والله تعالى أعلم.
وكذلك شيخ عن إخراج العقيقة خارج الدولة.
لا، العقيقة تتبع المولود وين ما كان، هذا هو الصحيح، لأنه ليس القصد منها فقط توزيع اللحم، وإنما الغاية منها إحياء هذه الشعيرة، وشكر الله عز وجل على نعمة الولد الذي هو زينة الحياة الدنيا ونعمة من النعم. والولد هنا سواء كان ذكرا أم أنثى.
صحيح.
كل ذلك نعمة من الله، فيذبحها في المكان الذي هو فيه ليأكل منها، أو إن شاء وزع. أو إن شاء دعا أصحابه، فهذا هو الأفضل والأحسن في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ.
الله يجزيك.
وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد آل علي ومن الإخراج عبد الكريم خالد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.